الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. أيها الإخوة المؤمنون، وعد الله الذين آمنوا منكم. الوعد الإلهي محقق لا محالة. الوعد الإلهي محقق لا محالة، لأن الإنسان إذا وعد، الإنسان لا يملك وجوده، فإذا كان موجودا لا يملك ما ينفذ به وعده. للإنسان طاقات محدودة، قدرات محدودة، علم محدود، إمكانات محدودة. هذا إذا توافر الوفاء، هذا إذا كان الإنسان على مستوى رفيع جدا. ولكن الله جل في علاه إذا وعد وعدا فإنه محقق لا محالة، لقوله تعالى: ومن أوفى بعهده من الله. تقرؤون قبل قراءة الفاتحة في الصلاة أو بعد إقامة الصلاة: إنك لا تخلف الميعاد. والله سبحانه وتعالى يقول: ولن يخلف الله وعده. فوعد الله سبحانه وتعالى للمؤمن وعد قطعي، وتحقق وعد الله عز وجل واقع لا محالة. من هنا قال الله عز وجل: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. إذا وعدك الله عز وجل بالخير، إذا وعدك بالسلامة، إذا وعدك بالجنة، فإن هذا الشيء واقع لا محالة. لذلك الله سبحانه وتعالى يعبر عن تحقق وعده بالفعل الماضي. الله سبحانه وتعالى وعد العباد أن يرزقهم، لذلك يقول في القرآن الكريم: الله الذي خلقكم ثم رزقكم. لأن وعد الله واقع لا محالة. هنيئاً لمن وعده الله بالخير، والويل لمن متعه الله متاع الحياة الدنيا وقد أوعده الله جهنم. النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل عليه عدي بن حاتم وكان ملكا، قال: من الرجل؟ قال: عدي بن حاتم. رحب به النبي عليه الصلاة والسلام وأخذه إلى بيته إكراما له، وفي البيت قال له: لعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم، أي ما ترى من فقر المسلمين. ويم الله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه، لأن الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين أن يستخلفهم في الأرض وأن يمكن لهم دينهم. اللويم الله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه، ولعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم. ويم الله ليوشكن أن تسمع بالمرأة البابلية تحج هذا البيت على بعيرها لا تخاف، لأن الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. ولعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم، أو أن الملك والسلطان في غيرهم. ويم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البابلية مفتحة للعرب. يعني ولقد عاش عدي بن حاتم حتى رأى بعينه القصور البابلية وقد فتحها المسلمون، ولقد عاش عدي بن حاتم حتى رأى بعينه أن المرأة تحج البيت على بعيرها لا تخاف، ولقد عاش عدي بن حاتم حتى رأى بعينه كيف أن المال فاض فيهم. ألقيت الغنائم أمام سيدنا عمر بحيث أن أحد المسلمين لا يرى أخاه من الطرف الثاني ولا يرى رمحه الذي أمسكه. عندئذ قال سيدنا عمر، يعني شعر هذا الخليفة العظيم أن وعد الله حق. لذلك حينما يعني مثلا حينما يعدك من هو فوقك رتبة واحدة، لو أنك مجند وقد وعدك عريف بإجازة، هذا الوعد علاقته بهذه الرتبة، قيمته من قيمة هذه الرتبة. لو ارتفعت الرتبة إلى أن وصلت إلى أعلى رتبة، لو ارتفع المقام إلى أن وصل إلى أعلى مقام، فإن الوعد الأخير يختلف عن الوعد الأول. الوعد قيمته من قيمة الذي يعد، فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي يعد، ومن أوفى بعهده من الله؟ لن يخلف الله وعده. لذلك حينما قال الله عز وجل وعد الله، الله العلم على الذات، صاحب الأسماء الحسنى وصاحب الصفات الفضلة. سيدنا عمر رضي الله عن سيدنا عمر عزل سيدنا خالد بن الوليد عن إمارة الجيش. سيدنا خالد قلق وخاف أن يكون هذا العزل مبنيا على خطأ ارتكبه، فلما أتى إلى المدينة قال يا أمير المؤمنين لما عزلتني؟ فقال سيدنا عمر والله إني أحبك يا أبا سليمان. أعاد عليه السؤال يا أمير المؤمنين لما عزلتني؟ قال والله إني أحبك. أعاد عليه السؤال مرة ثالثة قال لما عزلتني؟ عندئذ قال له سيدنا عمر والله ما عزلتك يا ابن الوليد إلا مخافة أن يفتتن الناس بك لكثرة ما أبليت في سبيل الله. سيدنا عمر موقن يقينا لا شك فيه أن الله وعد المؤمنين بالنصر، فهذا النصر لا بد من أن يتم على يد سيدنا خالد أو على يد غير سيدنا خالد، لكنه عزله لئلا يفتتن الناس به ويظنوا أن النصر من عند خالد، إن النصر من عند الله. يعني كأن سيدنا عمر برؤية عميقة أمر هذا الأمر لينقذ التوحيد، لأن الله عز وجل وعد المؤمنين بالنصر، فأي قائد يقود هذا الجيش لا بد من أن ينتصر. فإذا بدل المسلمون وغيروا عندئذ يتخلى الله عنهم، وعندئذ لا تجديهم أي وسيلة يتخذونها للنصر. وما النصر إلا من عند الله إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هذه الآية تثبت نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وعد المؤمنين بالنصر، وقد نصرهم وأعزهم واستخلفهم ومكن لهم دينهم وأبدلهم من بعد خوفهم أمنا. فهذا اسمه تنبؤ بالغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله، وها قد وقع هذا الغيب، إذن هذا الكتاب من عند الله. بالمناسبة الغيب في القرآن على أنواع ثلاثة: غيب الماضي، وغيب الحاضر، وغيب المستقبل. فهذا من غيب المستقبل، وعد الله المؤمنين بالنصر وبالاستخلاف وبالتمكين في الأرض، وقد نفذ وعد الله عز وجل، وأصبح رعاة الإبل قادة للأمم. أصبح هؤلاء الأصحاب الذين كانوا مستضعفين في الأرض أصبحوا قادة للأمم والشعوب، تنفيذا لوعد الله عز وجل. الإمام أحمد روى في مسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. فمن عمل منهم عمل الآخرة في الدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. كأن هذه البشارة قد وقعت. شيء آخر هو أن هذا الوعد الذي يشمل المؤمنين له معنيان، له معنى عام ومعنى خاص، له معنى كلي ومعنى فردي، أو له معنى جماعي ومعنى فردي. فإذا كان المؤمنون جميعا مؤهلين لنصر الله عز وجل، ولأن يكونوا خلفاءه في الأرض، ولأن يمكن الله لهم دينهم، عندئذ يتحقق وعده الثابت الذي لن يخلفه أبدا بنص هذه الآية الكريمة. فإذا لم يكن مجموع المؤمنين في المستوى الذي يستحقون هذا التمكين، إذا لم يكن مجموع المؤمنين في المستوى الذي يستحقون هذا الاستخلاف، عندئذ ينصرف هذا الوعد لآحاد المؤمنين. عندئذ ينصرف هذا الوعد لآحاد المؤمنين. فأنت أيها المؤمن إذا أهلت نفسك واستقمت على أمر ربك، ونزهت دخلك، ونزهت سلوكك عن كل مخالفة أو معصية، لا بد من أن يعطيك الله شيئا استثنائيا خاصا بك تتحقق به هذه الآية. فإما أن يكون التنفيذ على مستوى مجموع المؤمنين إذا كانوا مؤهلين، وإما أن يكون إنجاز هذا الوعد على مستوى أحد المؤمنين إن لم يكن المجموع مؤهلا. شيء آخر: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. كلمة آمنوا منكم، يعني هناك إيمان يرقى إلى مستوى تحقيق وعد الله، وهناك إيمان آخر لا يرقى إلى هذا المستوى. لذلك هو مؤمن، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. الله سبحانه وتعالى خاطبهم بالإيمان، وعاب عليهم أنهم يقولون ما لا يفعلون. فهؤلاء الذين يقولون ما لا يفعلون وصفهم الله عز وجل بأنهم مؤمنون، ومع ذلك مستوى هذا الإيمان لا يؤهلهم لتحقيق وعد الله عز وجل. من هنا جاءت كلمة منكم، هذه منكم للتبعيض. فأيها المؤمنون، إذا تحقق فيكم الإيمان الذي يؤهلكم لأن تكونوا خلفاءه في الأرض، فإن وعده محقق. فإن لم تكونوا في المستوى المطلوب، فإن هذه الآية لن تتحقق. يعني هذا شيء دقيق. هناك مثل آخر يدعم هذا المعنى، هو أن الله سبحانه وتعالى حينما قال قد أفلح المؤمنون، كلمة مؤمنون تشمل كل المؤمنين، ولكن حينما وصف هؤلاء بأنهم في صلاتهم خاشعون، كلمة المؤمنون تشمل كل المؤمنين، فلما وصفوا بأنهم في صلاتهم خاشعون ضاقت الدائرة. ولما زاد الله عز وجل وقال والذين هم عن اللغو معرضون ضاقت الدائرة، والذين هم للزكاة فاعلون ضاقت الدائرة، والذين هم لفروجهم حافظون ضاقت الدائرة، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ضاقت الدائرة. فكلما وصف أهل الإيمان بصفات جديدة تضيق دائرة الشمول. ليس كل مؤمن تنطبق عليه هذه الآية، وليست كل جماعة مؤمنة تنطبق عليها هذه الآية. لا بد من مستوى معين من الإيمان حتى تتحقق به هذه الآية. فهناك من يتساءل ألسنا مؤمنين؟ يأتي الجواب نعم. فلماذا لا تحقق هذه الآية؟ الجواب أنه من الإيمان إيمان لا يرقى إلى هذا المستوى، من الإيمان إيمان لا يؤهل صاحبه أن ينطبق عليه هذا الوعد الإلهي الكريم. لذلك الوعد الإلهي الذي ينطبق على المؤمنين ينصرف إلى المؤمنين الذين في المستوى المطلوب. وعد الله الذين آمنوا منكم. وقال بعض علماء التفسير إن الإيمان الذي يحتاجه المؤمن لتنطبق عليه هذه الآية أو ليتحقق عليه وعد الله عز وجل هو إيمان يستغرق نشاطه كله، هو إيمان يشبه إيمان السابقين، إيمان المقربين، إيمان الذين باعوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله، إيمان الذي دخل الإيمان في كل حجرة حجيرة من حجيراتهم، في كل خلية من خلاياهم. الإيمان المطلوب هو أن تكون كل مشاعرك وكل اتجاهاتك وكل طاقاتك وكل قدراتك وكل نشاطاتك وكل إمكاناتك في سبيل الحق. الإيمان المطلوب هو الإيمان الذي يستغرق النشاط الإنساني كله. الإيمان الذي تتحقق به هذه الآية أو يتحقق به وعد الله عز وجل هو إيمان من نوع رفيع جدا. فلذلك من أراد أن تناله هذه الآية أو من أراد أن يتحقق وعد الله له بهذه الآية فليرتفع بمستوى إيمانه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال جددوا إيمانكم، والله عز وجل يقول ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فالإيمان يزيد وينقص، فيبدو أن الإيمان إذا زاد وزاد وزاد حتى بلغ الدرجة التي يؤهل صاحبه لكي يتحقق به وعد الله عز وجل، عندئذ يأتي وعد الله. فوعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. لو أن الله سبحانه وتعالى قال وعد الله الذين آمنوا معنى ذلك أي مؤمن، ولكن وعد الله الذين آمنوا منكم، يعني آمنوا من بعضكم. والله سبحانه وتعالى يخاطب في هذه الآية يخاطب المؤمنين، ويبدو أنه لا يصح الإيمان إلا بالعمل، والإيمان بلا عمل كالشجر بلا ثمر. من هنا عطف الله سبحانه وتعالى على كلمة المؤمنين كلمة وعملوا الصالحات. لا يصح الإيمان إلا بالعمل الصالح، والعمل الصالح اقترن بالإيمان في أكثر من 200 آية في كتاب الله. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كأن الدين في مجمله عقيدة وعمل، إيمان وعمل، فكر وسلوك، نظر وتطبيق، هذا هو الدين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. يعني مثلا لو أردنا أن نعين سفيرا لبلد في بلد، نقول على طالب الاكتتاب في مسابقة هذه الوظيفة أن يحمل شهادة عليا، في عنا 100,000 حاملين شهادات عليا، أن يحمل شهادة عليا في الآداب وفي الحقوق وفي العلوم، صار شرط صعب يعني، ولا بيلتقى بال 100,000 إنسان واحد أو اثنين معه 3 شهادات عليا. لو ضفنا إضافة ثانية وأن يتقن اللغة الإنجليزية والإفرنسية والعربية، فكلما زادت الشروط ضاقت دائرة الشمول. فهذا استخلاف في الأرض. الله سبحانه وتعالى في الأساس يقول إني جاعل في الأرض خليفة، وفي آية أخرى يخاطب بها أحد الأنبياء الكرام، فيا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالعدل. الخليفة عليه أن يخلف الله في حكمه للبشر. فلذلك الاستخلاف شيء عظيم جدا، يعني أن تنوب عن خالق الكون في الحكم وفق مبادئ العدل والإنصاف وما إلى ذلك. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. الاستخلاف ليس معناه بالضرورة أن تكون قادرا على أن تفعل ما تشاء، ليس هذا هو الاستخلاف. يعني حينما تدير دائرة ليس معنى ذلك أنك تملك أن تنفذ أمرك على كل من حولك، لا بد من أن تحقق رسالة. فالاستخلاف من معانيه أن تحقق رسالة، أن تحقق شيئا ثمينا، أن تسير بهذه الدائرة إلى الهدف المطلوب، أن تسير بهذه المدرسة إلى تحقيق أهدافها. فالاستخلاف لا يعني القوة وحدها، القوة وحدها لا تعني أنها استخلاف. الاستخلاف يعني العلم، يعني الحكمة، يعني الرحمة، يعني العدل. فلذلك الإنسان إذا كان بعمل، ولو كان مدير مدرسة، ولو كان مدير مستشفى، ولو كان يرأس 10 أشخاص، هو مستخلف. الأب مستخلف في بيته، ليس معنى ذلك أن الأب هو الآمر الناهي فقط، يجب أن يكون مع أمره ونهيه حكيما حتى يكون مستخلفا، يجب أن يكون مع أمره ونهيه رحيما حتى يصح استخلافه، يجب أن يكون مع أمره ونهيه عالما حتى يصح استخلافه، يجب أن يأخذ بيد أفراد هذه الأسرة إلى بر الأمان، يجب أن يأخذ بأفراد هذه الأسرة إلى السعادة في الدنيا والآخرة. إذن ليست القوة وحدها تعني الاستخلاف، القوة والعلم والرحمة وحمل الرسالة هذا الذي يعني. فالإنسان مستخلف في بيته على مستوى أب، الأب مستخلف من قبل الله عز وجل، سلمك قيادة هذه المرأة وسلمك قيادة هؤلاء الأولاد، فأنت إذا كنت كاملا ودعوتهم إلى الفضيلة وعلمتهم وفقهتهم وربيتهم التربية الجسمية والعقلية والنفسية والخلقية، فأنت خليفة الله في هذا البيت. يعني معنى الاستخلاف دقيق جدا، ليس معنى الاستخلاف أنه في الأسرة رجل قوي، لا، هذا الرجل القوي في الأسرة ليس مستخلفا، لن يكون مستخلفا إلا إذا كان عالما، لن يكون مستخلفا إلا إذا كان رحيما، لن يكون مستخلفا إلا إذا كان حكيما، لن يكون مستخلفا إلا إذا رسم هدفا نبيلا، لن يكون مستخلفا إلا إذا أخذ بيد هذه الأسرة إلى بر الأمان، إلى السعادة في الدنيا والآخرة. فالاستخلاف في جوهره أن تملك القوة لتحقيق رسالة، أن تملك القوة لتحقيق رسالة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. المرأة مستخلفة في مال زوجها وفي أولادها، لهذا قال عليه الصلاة والسلام اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. والحمد لله رب العالمين.